أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة وقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه آية بالتفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، وقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي أنه قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش أنه قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة أنه قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن تفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري ويقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وابن عارية والربيع بن أنس وقتالة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العربية وأقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. وبه إليه قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي أنه قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثني قال: حدثني حبان بن هلال قال: حدثنا سهيل أخو حزام القطعي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا الحديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكى بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. القاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر أنه قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا محمد بن يزيد عن العواء بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد قال عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما هو الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حظ قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ظهر قميصه 4 رقاع، فقرأ قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: هم الأب، فقال إن هذا له التكلف فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن أبي مليكة عن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل من عباس رضي الله عنهما عن قوله عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما فما يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هما يومان ذكرهما الله عز وجل في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن وليد بن مسلم أنه قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله رضي الله عنه فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال ليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن ابن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أحمد بن زيد
قال إيش سكت كأن لم يسمع. الجواب أحيانا يكون بالسكوت، ولذلك كان من هدي مشايخنا أنه ربما يسأل ويسكت. والآن بعض الناس يقول هذا كيف يكون، هذه طريقة السلف، بعض الأجوبة الأسئلة ما لها إلا السكوت، والسكوت لما فيه منفعة السائل ليس خوفا من سؤاله لكن لمنفعته، فإنه قد يسأل عما لا ينفع أصلا أو عما لا ينفعه هو. لذلك قال ابن مسعود من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون، رواه الدارمي بإسناد صحيح. وما أكثر مجانين هذا الزمان، نسأل الله عافينا وإياكم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول بالتفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة أنه قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وعن أيوب بن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين أنه قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ بن عون عن عبيد الله بن مسلم يسار عن أبي أنه قال إذا حدثت عن الله فقف فحتى تنظر ما قبله وما بعده. قال حدثنا شيء من المغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابه يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها رواية عن الله عز وجل. وقال أبو عبيد حدثنا شيء من قال أنبانا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق أنه قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله عز وجل. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على 4 أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
لما بين المصنف رحمه الله في الفصل المتقدم رد تفسير القرآن إلى القرآن والسنة وأقوال الصحابة أتبعه بهذا الفصل المبين أنك إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. وقوله رحمه الله فقد رجع كثير من الأئمة فيه إشعار باختلاف أهل العلم بأن منهم كثير رجعوا إلى تفسير التابعين وكثير منهم لم يروا تفاسير التابعين حجة فلم يرجعوا إليها. وأقوال التابعين في التفسير نوعان، وأقوال التابعين في التفسير نوعان: الأول ما اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه، ما اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه فلا يرتاب فيه أنه حجة، فلا يرتاب فيه أنه حجة، فإن تفسيره مأخوذ عن الصحابة، فإن تفسيره مأخوذ عن الصحابة. والآخر ما اختلفوا فيه، ما اختلفوا فيه، وحينئذ لا يكون قول بعضهم حجة على بعض، لا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويلتمس الترجيح بأمر خارجي يسمى عند علماء التفسير قرائن الترجيح، يسمى عند علماء التفسير قرائن الترجيح، وهو المذكور في قول المصنف ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، فإن هذه المذكورات من جملة المرجحات، فإن هؤلاء المذكورات من جملة المرجحات. انتهى كلامه رحمه الله. ومما ينبغي علمه في عبارات التابعين أن كثيرا منها مما يجري فيه اختلاف التنوع، فيظن الناظر فيه لأول وهلة أن كلامهم يخالف بعضه بعضا، فإذا سبره وقلب الفكرة فيه وأمعن نظره أمكنه أن يرد بعضه إلى بعض فيكون من اختلاف التنوع. وكما تقدم فالأصل في تفسير التابعين أنه مأخوذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت عن جماعة منهم أنهم عرضوا المصحف لأجل معرفة التفسير، كما ثبت عن مجاهد بن جبر المكي وأبي الجوزاء أوس بن ربعي رحمهم الله. وقد يتكلم التابعون في القرآن بالاستنباط والاستدلال، كما أشار إليه المصنف في أول كتابه أنهم تكلموا في القرآن بالاستدلال والاستنباط، كما تكلموا في الأحكام والفروع بالاستدلال والاستنباط. وإلى الاستنباط والاستدلال يشار في علم التفسير بقولهم التفسير بالرأي، فإن حقيقة التفسير بالرأي أنه التفسير بما يقتضيه النظر والاستدلال، التفسير بما يقتضيه النظر والاستدلال، مما يستنبط استنباطا، مما يستنبط استنباطا. ورويت أحاديث في التحذير من الرأي لكنها أحاديث ضعاف لا يصح منها شيء. والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي ثلاثة أمور، والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي ثلاثة أمور: أحدها تكلمهم به، أحدها تكلمهم بها به، فإنهم تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع عدة لا يمكن جحدها، فإنهم تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع عدة لا يمكن جحدها. والثاني ذم تفسير القرآن بالرأي، والثاني ذم تفسير القرآن بالرأي، والثالث التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن، التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن. ولا تعارض بينها، ولا تعارض بينها، فالرأي نوعان، فالرأي نوعان: أحدهما رأي صحيح محمود، رأي صحيح محمود، وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ. والآخر رأي باطل مذموم، رأي باطل مذموم، وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ، وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ. فالأول هو الذي تكلم به السلف، فالأول هو الذي تكلم به السلف، والثاني هو الذي ذموه. وما لم يتبين لهم من أيهما هو تحرجوا منه فتوقفوا، وما لم يتبين لهم من أيهما هو تحرجوا منه فتوقفوا. وعلى هذا فقول المصنف فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فمحرم يعد محمولا على الرأي المذموم الباطل، يعد محمولا على الرأي المذموم الباطل، وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ. ثم ختم المصنف مقدمته بقول ابن عباس رضي الله عنهما في قسمة التفسير أربعة أقسام، في قسمة التفسير أربعة أقسام. أولها قسم تعرفه العرب من كلامها، قسم تعرفه العرب في كلامها، فالمرجع فيه إلى اللسان العربي، فالمرجع فيه إلى اللسان العربي، كقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، فإن العربية يعرف أن معنى الآية السؤال عن أي شيء هو بيدك يا موسى. والثاني قسم لا يعذر أحد بجهالته، لا يعذر أحد بجهالته، لأنه من الدين المستفيض، لأنه من الدين المستفيض والعلم المنتشر الذي لا يحتاج فيه إلى نقل خاص، الذي لا يحتاج فيه إلى نقل خاص، كشرائع الإسلام الظاهرة الصلاة والصوم والزكاة والحج، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكل مسلم عاقل بالغ يعلم أن معناه أن الله فرض علينا صيام شهر رمضان. والقسم الثالث قسم يعلمه العلماء ويختص به دون غيرهم، قسم يعلمه العلماء ويختص به دون غيرهم، وهو بالمحل الأعلى من التفسير، وهو بالمحل الأعلى من التفسير، كقوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. في الحامل على ذكر الشكر باسم الفاعل شاكر، واسم الكفر بصيغة المبالغة كفور، فإن هذا مما يعلمه العلماء دون غيرهم. والقسم الرابع قسم لا يعلمه إلا الله، قسم لا يعلمه إلا الله، ومحله الحقائق للمعاني، ومحله الحقائق للمعاني، فليس في القرآن لفظ مجهول، فليس في القرآن لفظ مجهول معمى أي خفي لا يطلع عليه من الخلق جميعا، لا يطلع عليه من الخلق جميعا، لأن القرآن عربي ونزل على قوم عرب فهم يعلمون معانيه، وإن خفي عن بعضهم فيعلمه غيره، وإنما الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقائق ما فيه من الأخبار ومقادير ما أنبأ عنه منها، فعلمه إلى الله عز وجل، كالخبر عنه سبحانه وتعالى، أو الخبر عن الأمم السابقة أو عن أهوال يوم القيامة، فإننا وإن عرفنا معانيها لا نعلم حقائقها ولا نطلع على تفصيل ما فيها كما نطلع على غيره من القرآن الكريم. ومجموع ما تقدم في أحسن طرق تفسير القرآن يبين أن القرآن يفسر بالنزع من أصلين عظيمين، أن القرآن يفسر بالنزع من أصلين عظيمين، أولهما تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، ويكون تارة نصا وتارة أخرى ظاهرة، ويكون تارة نصا ويكون تارة أخرى ظاهرة. والثاني تفسير القرآن بغيره، تفسير القرآن بغيره، وهو نوعان. أحدهما تفسيره بالنقل والأثر، تفسيره بالنقل والأثر، وهو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين، وهو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين. والثاني تفسيره بالعقل والنظر، تفسيره بالعقل والنظر، وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا، وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا مما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، مما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، وهو الرأي الصحيح المحمود، وهو الرأي الصحيح المحمود. فمن جرى في تفسير القرآن وفق هذين الأصلين فسر القرآن تفسيرا متمكنا محكما، وهو آخر البيان على هذا الكتاب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، وقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه آية من التفسير كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، وقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي أنه قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش أنه قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة أنه قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن تفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري ويقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وابن عارية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوال في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها بل لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العربية وأقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. وبه إليه قال: حدثنا مؤمن قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي أنه قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثني قال: حدثني حبان بن هلال قال: حدثنا سهيل أخو حزام القطعي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا الحديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكى حكم بين الناس عن جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. القاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عبد الله بن مرة عن أبي معمر أنه قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم؟ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا محمد بن يزيد عن العواء بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ قطع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد قال عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما هو الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: هم الأب، فقال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علي عن أيوب عن أبي مليكة عن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل من عباس رضي الله عنهما عن قوله: عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هما يومان ذكرهما الله عز وجل في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن وليد بن مسلم أنه قال: جاء طلق بن حبيب إلى جند بن عبد الله رضي الله عنه فسأله عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال ليث عن يحيى سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن أبي مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. وقال ابن شوذب: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا أحمد بن زيد
قال إيش؟ سكت كأن لم يسمع. الجواب أحيانا يكون بالسكوت، ولذلك كان من هدي مشايخنا أنه ربما يسأل ويسكت. والآن بعض الناس يقول: هذا كيف يكون؟ هذه طريقة السلف، بعض الأجوبة الأسئلة ما لها إلا السكوت، والسكوت لما فيه منفعة السائل، ليس خوفا من سؤاله لكن لمنفعته، فإنه قد يسأل عما لا ينفع أصلا أو عما لا ينفعه هو. لذلك قال ابن مسعود: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون، رواه الدارمي بإسناد صحيح. وما أكثر مجانين هذا الزمان، نسأل الله العافية وإياكم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا أحمد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول بالتفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة أنه قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وعن أيوب بن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين أنه قال: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ بن عون عن عبيد الله بن مسلم يسار عن أبي أنه قال: إذا حدثت عن الله فقف فحتى تنظر ما قبله وما بعده. قال: حدثنا شيء من المغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابه يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها رواية عن الله عز وجل. وقال أبو عبيد: حدثنا شيء من قال: أنبانا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق أنه قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله عز وجل. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
لما بين المصنف رحمه الله في الفصل المتقدم رد تفسير القرآن إلى القرآن والسنة وأقوال الصحابة، أتبعه بهذا الفصل المبين أنك إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. وقوله رحمه الله فقد رجع كثير من الأئمة فيه إشعار باختلاف أهل العلم بأن منهم كثير رجعوا إلى تفسير التابعين، وكثير منهم لم يروا تفاسير التابعين حجة فلم يرجعوا إليها. وأقوال التابعين في التفسير نوعان: الأول ما اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه، فلا يرتاب فيه أنه حجة، فإن تفسيره مأخوذ عن الصحابة، والآخر ما اختلفوا فيه، وحينئذ لا يكون قول بعضهم حجة على بعض، ولا على من بعدهم، ويلتمس الترجيح بأمر خارجي يسمى عند علماء التفسير قرائن الترجيح، وهو المذكور في قول المصنف ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، فإن هذه المذكورات من جملة المرجحات، انتهى كلامه رحمه الله. ومما ينبغي علمه في عبارات التابعين أن كثيرا منها مما يجري فيه اختلاف التنوع، فيظن الناظر فيه لأول وهلة أن كلامهم يخالف بعضه بعضا، فإذا سبره وقلب الفكر فيه وأمعن نظره أمكنه أن يرد بعضه إلى بعض فيكون من اختلاف التنوع. وكما تقدم فالأصل في تفسير التابعين أنه مأخوذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت عن جماعة منهم أنهم عرضوا المصحف لأجل معرفة التفسير، كما ثبت عن مجاهد بن جبر المكي وأبي الجوزاء أوس بن ربعي رحمهم الله. وقد يتكلم التابعون في القرآن بالاستنباط والاستدلال كما أشار إليه المصنف في أول كتابه، أنهم تكلموا في القرآن بالاستدلال والاستنباط كما تكلموا في الأحكام والفروع بالاستدلال والاستنباط. وإلى الاستنباط والاستدلال يشار في علم التفسير بقولهم التفسير بالرأي، فإن حقيقة التفسير بالرأي أنه التفسير بما يقتضيه النظر والاستدلال، مما يستنبط استنباطا. ورويت أحاديث في التحذير من الرأي لكنها أحاديث ضعاف لا يصح منها شيء، والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي ثلاثة أمور والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي ثلاثة أمور أحدها تكلمهم بها فإنهم تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع عدة لا يمكن جحدها والثاني ذم تفسير القرآن بالرأي والثالث التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن ولا تعارض بينها فالرأي نوعان أحدهما رأي صحيح محمود وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ والآخر رأي باطل مذموم وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ فالأول هو الذي تكلم به السلف والثاني هو الذي ذموه وما لم يتبين لهم من أيهما هو تحرجوا منه فتوقفوا وعلى هذا فقول المصنف فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فمحرم يعد محمولا على الرأي المذموم الباطل وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ. ثم ختم المصنف مقدمته بقول ابن عباس رضي الله عنهما في قسمة التفسير أربعة أقسام أولها قسم تعرفه العرب في كلامها فالمرجع فيه إلى اللسان العربي كقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى فإن العربية يعرف أن معنى الآية السؤال عن أي شيء هو بيدك يا موسى. والثاني قسم لا يعذر أحد بجهالته لأنه من الدين المستفيض والعلم المنتشر الذي لا يحتاج فيه إلى نقل خاص كشرائع الإسلام الظاهرة الصلاة والصوم والزكاة والحج كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكل مسلم عاقل بالغ يعلم أن معناه أن الله فرض علينا صيام شهر رمضان. والقسم الثالث قسم يعلمه العلماء ويختص به دون غيرهم وهو بالمحل الأعلى من التفسير كقوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. في الحامل على ذكر الشكر باسم الفاعل شاكر واسم الكفر بصيغة المبالغة كفور فإن هذا مما يعلمه العلماء دون غيرهم. والقسم الرابع قسم لا يعلمه إلا الله ومحله الحقائق للمعاني فليس في القرآن لفظ مجهول معمى أي خفي لا يطلع عليه من الخلق جميعا، لا يطلع عليه من الخلق جميعا، لأن القرآن عربي ونزل على قوم عرب فهم يعلمون معانيه، وإن خفي عن بعضهم فيعلمه غيره، وإنما الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقائق ما فيه من الأخبار ومقادير ما أنبأ عنه منها، فعلمه إلى الله عز وجل كالخبر عنه سبحانه وتعالى، أو الخبر عن الأمم السابقة أو عن أهوال يوم القيامة، فإننا وإن عرفنا معانيها لا نعلم حقائقها ولا نطلع على تفصيل ما فيها كما نطلع على غيره من القرآن الكريم. ومجموع ما تقدم في أحسن طرق تفسير القرآن يبين أن القرآن يفسر بالنزع من أصلين عظيمين، أن القرآن يفسر بالنزع من أصلين عظيمين، أولهما تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، ويكون تارة نصا وتارة أخرى ظاهرة، ويكون تارة نصا ويكون تارة أخرى ظاهرة. والثاني تفسير القرآن بغيره، تفسير القرآن بغيره، وهو نوعان، أحدهما تفسيره بالنقل والأثر، تفسيره بالنقل والأثر، وهو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين، وهو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين. والثاني تفسيره بالعقل والنظر، تفسيره بالعقل والنظر، وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا، وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا مما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، مما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، وهو الرأي الصحيح المحمود، وهو الرأي الصحيح المحمود. فمن جرى في تفسير القرآن وفق هذين الأصلين فسر القرآن تفسيرا متمكنا محكما، وهو آخر البيان على هذا الكتاب.